بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وعود لما بدأناه قبيل رمضان، فمع اللقاء 74 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي الحديث 57 في كتاب الصلاة في باب فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وفيما مضى من لقاءات بين يدي هذا الحديث وقفنا أمام جملة من الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية، وانتهى بنا الحديث إلى بيان حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وعلمنا أن أقوال العلماء تعددت في هذه المسألة، والراجح من أقوالهم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال. وبدأنا في سرد أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة على الرجال، وانتهينا إخوتاه إلى دليل من القرآن الكريم وهو آية صلاة الخوف، وذكرنا تعقيباً على هذه الآية، وقمنا بالرد عليه وهو التعقيب الذي يرى أن صلاة الخوف منسوخة، وأجبنا على هذا التعقيب، ووقفنا مع تعقيب آخر أرجأناه إلى هذا اللقاء وهو التعقيب الثاني. فتعالوا بنا إخوتان نواصل ما بدأنا. التعقيب الثاني على الاستدلال بآية صلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: كذلك المزني وابن علي وابن علي رضي الله عن الجميع قالوا أن صلاة الخوف أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نصلي صلاة الخوف بعده صلى الله عليه وسلم. لماذا إخوتاه؟ قالوا لأن الخطاب كان خاصا له صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإذا كنت فيهم، فهم يرون أن الخطاب كان موجه للنبي خاصة، وعلى هذا يرون أن صلاة الخوف لا تكون بعد النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. وقالوا وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في ذلك، ليس كغيره في ذلك، وكلهم كان يحب أن يؤتم به ويصلي خلفه، وليس أحد بعده صلى الله عليه وسلم يقوم في الفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحوالهم وتتقارب، فلذلك يصلي الإمام بفريق ويأمر من يصلي بالفريق الآخر، وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا. هذه شبهة عندهم وتعقيب على الاستدلال بالآية في وجوب صلاة الجماعة على الرجال. الرد عليهم، قال المصنف أي مصنف هذه الرسالة المتعة الموسومة بصلاة الجماعة في ضوء السنة، قال قد استدل هؤلاء بقوله تعالى وإذا كنت فيهم على أن صلاة الخوف أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا استدلال ضعيف، وهذا استدلال ضعيف، لأنه يرد عليه مثل قول مانع الزكاة، يرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا نحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا، ولا ندفعها إلا لمن صلاته أي دعاؤه سكن لنا. يعني في فريق برضو بعد موت النبي عليه الصلاة والتسليم كان عندهم شبهة في بعض الآيات، من بين هذه الشبه شبهة الزكاة، قالوا أن القرآن يقول للنبي مخاطبا خذ من أموالهم صدق، طيب النبي قد مات، إذا لا يجوز لنا أن نعطي الزكاة لأحد بعد رسول الله، فمنعوا الزكاة بهذه الشبهة، وهذا أيضا يعني كلام باطل، كلام باطل. وعلى هذا قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه وسموا بالمرتدين، سموا بالمرتدين، ودخلوا في زمرة إيه؟ أهل الردة. يقول المصنف ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم، ورد الجمهور على ذلك الاستدلال فيما حكاه القرطبي رحمه الله تعالى، فقالوا إن قد أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم والتأسي به في غير ما آية وغير ما حديث، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية من سورة النور رقم 63 تحذر من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والتسليم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فده دليل عام واضح، فالنبي صلى لهم صلاة الخوف وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن دعوة الخصوصية تنتفي بهذا الدليل العام، دعوة الخصوصية تنتفي بهذا الدليل العام. يقول المصنف قلت وهذا ما صرح به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث قال إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. أدي التأسي والاقتداء، نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والتسليم. وثبت أن النبي صلى صلاة الخوف بنص الآية، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني وصل. إذن الدعوة بأن صلاة الخوف لا تكون إلا مع النبي دعوة باطلة، دعوة باطلة، وإلا عطلنا الشرع كله. واضح؟ لأن معنى كده بقى خلاص الله تعالى خاطب النبي بقوله خذ من أموالهم صدق، يبقى ما فيش زكاة بعد النبي، يبقى نعطل الشرع. واضح؟ فكلامهم مردود عليه، فلازم اتباعه مطلقا حتى يدل دليل واضح على الخصوص، إلا ما كان بدليل واضح أن هذا من خصوصيات النبي. مثلا من خصوصيات النبي التي دل عليها الدليل قضية وصال النبي في الصيام. النبي كان من هديه ومن خصوصياته في الصيام أنه هو يصل النهار بالليل لمدة أيام. فبعض الصحابة حاول أن يتأسى بالنبي في هذا الباب، أنهم عارفين أن كل ما يفعله النبي سنة وأسوة، فبعضهم رأى النبي يواصل في الصيام فأراد أن يواصل كما يواصل النبي، فنهاهم النبي قال لا تواصل الصيام، ونهاهم قالوا رأيناك تواصل، يعني شفناك أنت بتواصل في الصيام، قال إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذن ده نص واضح أن الوصال من خصوصيات مين؟ النبي. إني لست كهيئتكم، أنا مش زيكم في الباب ده، ما تعملوش زي هنا، إن ده خاص بي يعني. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أي أن الله تعالى يقوي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم على مواصلة الصيام النهار بالليل، بخلافنا إحنا ما نستطيع. فلما حاول البعض يعني كده يعني عنده جهد وعايز، فآذن لهم النبي أن يواصلوا حتى السحور، إن حتى الليل فقط، لكن ما يصلوش اليوم واليومين، لأن ده خاص بالنبي. يبقى أنت ممكن إذا كان عندك طاقة وعندك قدرة أن أنت تصوم من طلوع الفجر وتستمر حتى الفجر التالي وقت السحور فقط، لكن ما توصلش اليومين متصلين، لأن ده خاص بمين؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والتسليم. فعلم بالنص إن ده خاص بالنبي محمد، الدليل واضح. كذلك من خصوصيات النبي في الزواج أزيد من أربعة، ده خاص بالنبي مش لنا إحنا، واضح كده؟ ده خاص بمين؟ برسول الله عليه الصلاة والتسليم. فلا يجوز لأحد غير النبي. قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، ده خلاص ده بأمر من من الله تعالى، أحللنا لك، يبقى ده خاص بالنبي خلاص، يبقى دي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والتسليم. إنما غير النبي يبقى عندك لغاية أربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أزيد من أربعة لا، إنما ده كان خاص بمين يا جماعة؟ بالنبي، يعني النبي كان تحته حوالي 13 زوجة ومات عن 9 تقريبا، ده خاص بمين؟ بالنبي، لأنه كان يزوج بأمر السماء، وحكم متعددة في موطنها نذكرها إن شاء الله تعالى. إذن الشاهد إن قضية الزيادة عن الأربع من خصوصيات النبي بنص القرآن، ده دليل واضح. إيه كمان من خصوصيات النبي؟ كمان جواز الهبة له في الزواج، أن تأتي المرأة فتهب نفسها للنبي. معنى هبة في الزواج يعني يعني زوجة بلا مهر، ما ملهاش مهر كده، يعني هبة للنبي، فدي خاصة بمين؟ بالنبي، ليست لنا، فيش حاجة اسمها طب أهب بنتي لفلان بعد النبي لا. طب دليل الخصوصية فين؟ قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، فده ما ينفعش غير للنبي. طب بعد النبي لا يجوز هبة، ما في هبة غير النبي عليه الصلاة والتسليم. ولذلك المرأة عندما أتت النبي عليه الصلاة والتسليم وقالت يا رسول الله وهبتك نفسي، فنظر إليه النبي وأطال النظر ثم سكت، أي لم يأته بشأنها أمر. فلما سكت النبي عليه الصلاة والتسليم قام رجل من القوم فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني إذا كنت لا تريدها زوجة ولم تؤمر بشأنها فزوجها لي أنا. ماشي كده، رجل يريد الزواج وامرأة جاءت تريد الزواج بس وهبت نفسها للنبي، النبي مش عايزها، طيب ليه ما جاش أمر من السماء أنه يتجوز؟ طيب الرجل قال لك فرصة، يعني أنا عايز أتجوز، طب فرصة المرأة جات لغاية عندنا، فأقول للنبي يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني أنا أتجوز. فقال له النبي التمس ما تمهرها إياه. لازم تديها المهر، ما هي جاءت تهب نفسها للنبي مش ليك أنت، للنبي تبقى هبة بدون مهر، إن دي خاصة من خصوصيات النبي، أما الغير النبي هتلاقي إيه المهر. فالرجل قام من مجلس رسول الله ذهب للبيت لم يجد شيئا، رجع للنبي زي ما أنت بتقول كده، العملية إيه؟ ما في شيء خالص، أحمر الخدين صفر اليدين معه الشيء. طيب فرح للنبي قال له النبي التمس ولو خاتما من حديد، هنيسر عليك شوي، التمس حتى لو خاتم حديد. ذهب الرجل إلى البيت فلم يجد، حتى ما عندوش خاتم حديد. تخيل، شوف قد ايه يا جماعه الفقر والضيق، وعايزين يتجوزوا، طبعا يتجوزوا ان شاء الله، لان الزواج يا جماعه من ضمن اسباب الرزق، من ضمن اسباب ايه، بس المهم تكون صادق وتريد العفه، الله يعينك وييسر لك السبيل. قال لا اجد خاتما من حديد. فسكت النبي، ما لازم تقدم لها مهر، ما ينفعش تتجوزها بدون ايه مهر. طيب فلما طال به المجلس، الرجل استحيا يعني كده لم يجاب إلى طلبه، فأراد أن ينصرف جي يمشي، فدعاه النبي وقال يا رجل هل معك من كتاب الله شيء؟ هل تحفظ سور من القرآن؟ قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال أسمعنيها، سمع لي اللي أنت حافظه. فلما سمع قال له النبي اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني مهرها أنك تعلمها السور دي، بقى تعلمها القرآن، أدي مهرها لابد يكون لها مهر. طبعا أعظم المهور ما كان كتاب الله تعالى، ولا إيه؟ فالشاهد أن الهبة في الزواج خاص بمين؟ بالنبي، فالخصوصية لابد أن تكون بنص واضح، بنص إيه؟ واضح. فلما تيجي أنت تقول لي أن آية صلاة الخوف من خصوصيات النبي، هذا يحتاج إلى دليل واضح، يحتاج إلى دليل إيه؟ وإلا ردنا الشريعة كلها. لما تقول لي صلاة الخوف عشان ربنا قال النبي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، طب معنى كده النبي مش موجود لا تقام صلاة الخوف عند المعارك وكذا، ما حدا قال بهذا، واضح. طيب يقول لك طب ما لو قسنا هذا يبقى إذن كذلك في آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة، يبقى إذن بعد النبي مفيش حاجة مفيش زكاة، لأنه قال له خذ من أموالهم إيه صدقة، ودي الشبهة اللي كانت عند البعض فامتنعوا عن الزكاة بعد موت النبي في عهد الصديق، قالوا لا دي الزكاة كانت بتؤخذ في عهد النبي، لأن القرآن قال للنبي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني تاخد الصدقة وتدعي لهم إن دعائك إيه رحمة لهم وسكن. أما وقد مات النبي ملوش، فيش حد ياخد مننا إيه الزكاة. طبعا رد عليهم الصحابة هذه الشبهة وقاتلوهم، إنهم منعوا إيه حق المال، منعوا إيه حق المال. الشاهد أن الخصوصية لابد لها من دليل قاطع، إذن قولهم مردود. يقول المصنف ولو كان ما ذكروا دليلا على الخصوص للزم قصر الخطاب في الشريعة على من توجهت إليه، ما معظم الأوامر موجهة للنبي في القرآن ولا إيه، يبقى معنى كده يبقى الشريعة كلها تعطل لو خدنا بالخصوص، يبقى الشريعة كلها خاصة بمين؟ بالنبي. بالضبط كده زي بعض العوام يقول لك يا عم الشيخ طب احنا فين والصحابة فين، وكأن الشريعة دي نزلت للصحابة بس، يعني تقول له يا اخي انت مقصر، اتق الله وحاول تضبط امورك مع الله وتتبع المنهج، ده الصحابة كده، يقول لك الصحابة دول زمن واحنا زمن، وكأن الاسلام يا جماعة مجاش غير لمين؟ لا اصحاب النبي هم بس اللي يطبقوا، احنا لا احنا مش صحابة. يقول لك لا بالعكس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول المصنف حينئذ يلزم أن تكون الشريعة مقصورة على من خوطب بها، يعني النبي وأصحاب النبي، ها وخلاص على كده. يقول: ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم طرحوا توهم الخصوص في هذه الصلاة وعدوه إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. يعني الصحابة بعد النبي كانوا بيصلوا صلاة إيه؟ الخوف، ولو كانت خاصة بالنبي ما صلوها بعد رسول الله، وهم أعلم الناس بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا خطاب له صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده عشان خطاب موجه للنبي في الآية دي، يعني يجوز لي أنا إن أنا أقعد في مجلس في سخرية بالمنهج؟ أبدا، ما حدا قال بهذا. واضح، لأن الآيات بتخاطب مين دلوقتي؟ خاطب النبي أهو. وقد نزل عليكم، القرآن نزل على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل كمان الصحابة ولا إيه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني لو جالستموهم على هذا الباطل إذا شاركتموهم في إيه؟ في الوزر وفي الباطل. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا خطاب موجه لمين؟ لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وأمته داخلة فيه ولا إيه؟ إن إحنا مطالبين باتباع النبي. يبقى الخطاب يشملنا ولا لا؟ يبقى الخطاب يشملنا، وأمته داخلة فيه. ومثله كثير، يعني مثلا لما تقرأ في القرآن قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نقول لا، ده الخطاب كان للنبي، ملناش احنا دعوة. طب النبي مات بعد كده، خلاص بقى احنا شكرا ما ننصرش الدين. ما احد فهم هذا الفهم الضيق ولا ايه؟ الخطاب للنبي موجه للأمة بأسرها. كذلك في قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ما رأينا أحدا يقول ده خاص بالنبي فقط، ملناش دعوة أبدا، ده الأمة كلها. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ومثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده صلى الله عليه وسلم، وأن من بعده يكون في ذلك مقامه عليه الصلاة والسلام التسليم. يعني كل من يأتي بعد رسول الله من ولاة أمور المسلمين هم مطالبون بجمع الزكوات من المسلمين وتوزيعها على أصحاب الحاجات. يعني ولي الأمر له أن يجمع زكاة الأموال، بس ولي الأمر اللي بيحكم إيه؟ الشرع ويقيم العدل في أرض الله تعالى، ماشي كده؟ الذي له ولاية شرعية هذا له حق جمع أموال الزكاة من المسلمين لصرفها في مصارفها الشرعية. يقول: ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا قاتلوا من تأول في الزكاة مثل ما تأولوه في صلاة الخوف؟ يعني الجماعة اللي قال لك لا، دي الزكاة كانت تعطى للنبي، أما وقد مات ما في أحد ياخد مننا الزكاة، لأن القرآن قال خذ من أموالهم صدق، والنبي مات. فلما تأولوا وقالوا بالشبهة دي ماذا صنع الصديق؟ قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون لرسول الله لقاتلتهم عليه، لقاتلتهم عليه. يقول: ويرد ذلك التعقيب أيضا بما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني الجماعة اللي قالوا لك أن الدليل في آية صلاة الخوف يعني خاص بالنبي كلام غير صحيح. واضح ليه؟ لأن الصحابة بعد موت النبي كانوا يصلون صلاة إيه؟ الخوف، ماشي كده. وطبعا صلاة الخوف دليل على أن الجماعة حتى أثناء القتال، يبقى ده بيدل أن صلاة الجماعة إيه؟ واجبة على الرجال، واجبة على الرجال إلا لمعذور، وإحنا لسه هنتكلم عن الأعذار اللي تبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة. يعني نعملها حلقة خاصة كده ونذكر فيها جميع الأعذار إن شاء الله تعالى اللي ممكن تبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة دون إثم. صلوا كما رأيتموني أصلي. فعموم منطوقي مقدم على ذلك المفهوم. يعني الجماعة اللي فهموا من آية صلاة الخوف إنها خاصة بالنبي، هذا الفهم ضيق وليس بصحيح. نرد عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فده اسمه دليل المنطوق. المنطوق بيقول لك إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الخوف ولا صلى؟ يبقى نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام التسليم. فيقدم العموم الوارد في منطوق الحديث على الخصوص الذي فهم من الآية وهو ليس بصحيح. ثم قال ابن العربي وغيره: شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. يعني لما القرآن قال وإذا كنت فيهم، يعني أنت موجود بينهم، بين لهم الحكم. إنما الحكم موجود، حكم إيه؟ موجود، لكن أنت تبينه كيف يصلون الخوف. لأن أنت عندك، خلي بالك أول معايا اللي جاي، في الأصل صلاة الصلاة فرضت مسنة مسنة، ماشي كده؟ طيب أول فرضية الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر بعدين. يعني في الأول ركعتين ركعتين كما هي في السفر، خليهم ركعتين برضو، بس هنزودها فين؟ في الحضر. طيب يبقى أنا عندي في الحضر أصبح عندي صلاة الصبح ركعتين زي ما هم، الظهر زادت بأربعة، كانت ركعتين بأربعة، العصر بأربعة، المغرب ثلاثة، العشاء بقت أربعة. طب في السفر بقيت مثنى مثنى، لأن أنت في السفر بتقصر الصلاة، بتقصر إيه؟ الصلاة، يعني الربعية بتخليها إيه؟ ركعتين. وكمان هنزود بقى كمان صلاة الخوف بقت ركعة، لأن من ضمن هيئات صلاة الخوف إنك تصلي ركعة واحدة، من ضمن صفاتها وهيئتها إنك تصلي ركعة واحدة بركعة وبسجودين وكفاية وتقوم كده، صلاة الخوف أثناء مواجهة الأعداء، ماشي كده؟ فسبحان الله، يبقى أنا عندي صلاة الحضر وعندي صلاة السفر وعندي صلاة الإيه؟ الخوف للمجاهدين. يعني لأن يصلي إيه؟ حضر الظهر ماشي في بداية قتال، صلي ركعة مدام الأعداء في المواجهة، ركعة واحدة الله أكبر. أو بالصفة الثانية كما ذكرت، إن الإمام يصلي وياخد نص الجيش ولا منه، يصلي ركعة ويجلس ما يقومش للتانية. هم يعملوا إيه اللي بيصلوا دول؟ يروح أيمين يجيبوا الركعة التانية، وبعد كده يجلسوا ولسه الإمام جالس، وهم يتشهدوا ويسلموا والإمام لسه جالس، ماشي كده؟ ويروحوا هم أيمين واخدين مواقع الجزء اللي ما صلاش، ارجعوا أنتم بأسلحتكم خلف الإمام الله أكبر. الإمام يروح قايم بقى لما التانيين يصفوا ورا منه، يروح قايم للركعة الثانية، أنتم تكبروا ورا منه، يروح الإمام جايب ركعة ويجلس ما يسلمش، انتوا تعملوا ايه اللي ورا؟ تروحوا ايمين تجيبوا ركعه تاني والامام جالس، وبعد ما تخلصوا تروحوا جالسين ورا منه، يبدا هو يتشهد ويسلم فتسلموا، يبقى كله صلى كام ركعه؟ ركعتين. الامام صلى ركعتين، المأمومين الجزء الاول صلى ركعتين، الثاني صلى ايه؟ ركعتين. دي اسمها صلاه الخوف، دي هيئه من الهيئات. يبقى اما ان صلى ركعه واما ان صلى بهذه الهيئه، ودي كلها وارده في صفه صلاه الخوف. يبقى اذا من قالوا إن صلاة الخوف خاصة بالنبي، هذا التعقيب ضعيف لا يصح. وحكى ابن حجر، قال ابن حجر قال ابن المنير: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف، في قوله تعالى: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هنا في مقام تعليم فملهوش مفهوم، ما تقولوش خاص بقى وما لا، خلاص انتهى، ده كان بيان وتعليم. وحكى ابن حجر أن الطحاوي رد قول أبي يوسف ذلك بقوله: وهذا القول عندنا ليس بشيء، ليس بشيء، يعني ليس بصحيح. وقد كان محمد بن شجاع يعيبه، محمد بن شجاع هذا من الأحناف، وأبو يوسف من الأحناف، أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة. فجاء تلميذ آخر ورد كان أبو يوسف، فقال: كان يعيب هذا القول ويقول إن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره صلى الله عليه وسلم. انتهى. إذن الذين قالوا بأن صلاة الخوف كانت خاصة بالنبي هذا تعقيب ضعيف وقد أجبنا عليه. التعقيب الثالث بقى، ما زلنا مع آية صلاة الخوف، في تعقيب ثالث قال أصحابه، قال بعضهم إن صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر، إن صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر، وأخذ ذلك من المفهوم في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقالوا صلاة الخوف في السفر فقط، فإزاي تجعلوها دليل على وجوب الجماعة؟ دي خاصة بالسفر، ماشي كده؟ فالمفهوم من الآية أن القصر مختص بالسفر، هو كذلك نعم القصر خاص بالسفر، إنما صلاة الخوف تعالوا نشوف. وقوله إن خفتم مفهوم اختصاص القصر بالخوف أيضا، فلذلك منع ابن الماجيشون صلاة الخوف في الحاضر، قال لك لا ما فيش صلاة خوف في الحاضر ده في السفر فقط. طب نرد عليه نقول له إيه الرد على التعقيب ده اللي هم قالوا إن صلاة الخوف مرتبطة بإيه؟ بالسفر فقط، ماشي كده؟ الرد يكون إزاي؟ قال المصنف قد أجاز الجمهور صلاة الخوف في الحضر والسفر. ولما يقول لك الجمهور إحنا عندنا الفقهاء كم فقيه المعتمد مذاهبهم؟ أربعة، فقهاء الأربعة، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. فلما يقول لك الجمهور يعني ثلاثة من الفقهاء الأربعة، ثلاثة من الفقهاء، ماشي كده؟ يقول قد أجاز الجمهور صلاة الخوف في الحضر والسفر بلا فرق بينهما لأنهما لم تشرع من أجل السفر إنما شرعت من أجل القتال والخوف. طب القتال ما كانش في سفر، كان في الحضر، هي صلاة الخوف شرعت ليه؟ مش من أجل القتال؟ هي ملوش علاقة بالسفر، ملوش علاقة بإيه؟ إنما القصر له علاقة بالسفر، القصر له علاقة بالسفر، إن الآية دي جمعت بين القصر وبين الخوف آية السفر، ماشي؟ فنقول القصر نعم، إنما الخوف لا نقول نعم، لأن ارتبط بالقتال، والقتال أينما وجد وجدت صلاة إيه؟ الخوف. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وفي الخوف إيه؟ ركعة. فصلاة الخوف ركعة من أجل الحرب وليست من أجل السفر، لأن السفر له صلاة أخرى خاصة به. يبقى أنا عندي صلاة في الحضر، وعندي صلاة في السفر، وعندي صلاة الخوف. صلاة إيه؟ الخوف. يبقى صلاة الحضر معروفة الإقامة، أنت مقيم فخلاص بتصلي الصلاة تامة أربع ركعات، الظهر والعصر والعشاء، ماشي كده؟ طيب لما أكون مسافر بصلي ربعية ركعتين اللي بنسميها القصر، بنسميها إيه؟ القصر. طيب في صلاة ثالثة، أيوة صلاة الخوف عند إيه؟ القتال. فيستوي أن يكون في الحضر أو في السفر. وقد استدلوا على أنه لا فرق بين السفر والحضر في صلاة الخوف بحديث يعلى بن أمية الصحابي قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه عن ذلك، فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. لأن ابن عمر برضو جات عنده نفس المسألة دي لما نزلت الآية. طيب ده كان في الخوف، دلوقتي بينا في أمن، فسأل النبي يعني نفضل برضو نقصر ولا إيه الحكاية؟ فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. فثبت القصر في الأمن ببيان السنة، ببيان إيه؟ السنة. وقال النووي في هذا الحديث جواز القصر في غير الخوف، في غير إيه؟ يعني أنت مسافر ما فيش خوف. الآية اللي بتتكلم عن القصر آية اسمع الآية بتقول إيه كده، خليك معايا، بتقول إيه؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. يعني الآية تقول لك إن القصر يكون عند الخوف، لما تكون مسافر وفي خوف، في قتال أو في خوف من أمن الطريق، ماشي كده؟ فتقصر. ده مفهوم الآية ولا إيه؟ أو ده منطوق الآية إنما السنة بينت، السنة إيه؟ قالت لك لا دي صدقة وربنا تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقاته. يبقى جات السنة تبين، وعشان كده لما عمر سأل النبي قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن فالقصر يكون في السفر حال الخوف وحال الأمن. وحال إيه؟ الأمن. صلاة الخوف برضو السنة بينا بإيه؟ تكون في الحضر وفي السفر ما دام في خوف، ما دام في خوف يبقى تصلي صلاة الإيه؟ الخوف حتى وإن كنت في الحضر. فإذا ثبت ذلك يبقى التعقيب لا يصح. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث جواز القصر في غير الخوف. فإذا ثبت هذا تثبت أو ثبتت صلاة الخوف في الحضر والسفر دون فرق بينهما، لأن العلة موجودة ومعروف أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. صلاة الخوف شرعت ليه؟ بسبب الخوف، بسبب القتال، فحيث وجد القتال وجدت صلاة الخوف. الدليل الخامس بقى يا جماعة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، نقول على الرجال لأن المرأة لا تجب عليها صلاة إيه؟ الجماعة، فصلاتها في بيتها أولى. طب وإن صلت في المسجد جماعة تجزئها، تجزئها يعني إن كانت تأتي لتعلم العلم كذا كذا لا حرج، ولا نمنعها لحديث النبي لا تمنع إماء الله مساجد الله. أما إن صلت في البيت أولى وليست آثمة، لأنها صلاة الجماعة ليست واجبة على إيه؟ على المرأة، إنما هي تجب على من؟ على الرجال، تجب على الرجال. طيب تعالوا نشوف الدليل الخامس على الوجوب. يقول المصنف الدليل الخامس أحاديث الأعذار الماضية، لأن المصنف في الكتاب ده عمل باب قبل هذا الباب سماه الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، فذكر جميع الأعذار اللي احنا هنذكرها بعد إن شاء الله. احنا قلنا نرجئها بعد أن نبين الحكم، عشان بقى كده نقول لك إيه اللي تعذر بسبب يعني إيه التخلف عن صلاة الجماعة. فمعظم أحاديث الأعذار تدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وإلا لماذا النبي عذر البعض؟ ما لو كان صلاة الجماعة سنة يبقى أنا مش محتاج لعذر ولا إيه؟ ما دام سنة أنت خلفت لا حرج، صح كده؟ إنما لا، ده في أعذار، في أصحاب أعذار فيه ماشي لسه هنعرفهم، يبقى ده بيدل على أن صلاة الجماعة إيه؟ واجبة. ولذلك يقول المصنف استدلوا بالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة بأن صلاة الجماعة فرض عين، لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب. اللي جاي ياخد رخصة إنه يتخلف عن صلاة الجماعة هي معناه أن صلاة الجماعة إيه؟ واجبة، وإلا ما طلب الرخصة. لو كانت سنة مش محتاج رخصة أن أنا أتخلف عنها، واضح؟ يبقى بطلب الرخصة ليه؟ لأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة إيه؟ واجبة. يقول ولأن السنن لا تحتاج إلى رخص لتركها، بل هي قائمة على أصل الترغيب في المندوب. يعني إيه الترغيب في المندوب؟ زي ما عرفها الفقهاء المندوبات حكمها إيه؟ قالوا ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. مش دي المندوبات السنن؟ ماشي كده؟ بخلاف الواجبات، بخلاف إيه؟ الواجبات يأثم تاركها ويثاب فاعلها. معايا؟ إذن أحاديث الرخص دليل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. يقول ولأن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض، يعني لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية طب ما لو قام به البعض سقط الاسم عن الكل، يبقى لا يأسم من تخلف مادام في جماعة مقام، واضح؟ لا، ده النبي رتب وعيد ولقد هممت أن آمر رجلا أن يقيم الصلاة فيصلي بالناس ثم آتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما قال النبي. يعني شوف ده حدد لها عقوبة، إذن هي مش فرض كفاية، لأن لو فرض كفاية ما سقطت بالجماعة اللي بيصل، يبقى الاسم سقط، إذن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال. وبكده انتهينا من أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة على الرجال، ماشي كده؟ بعد كده بقى هننتقل لأصحاب المذهب الثاني، وهم القائلون بأنها سنة مؤكدة، بأنها سنة مؤكدة، وطبعا أرى أن المقام قد ضاق، فهنرجع الحديث عن هذا المذهب للقاء القادم إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء وكان لنا اللقاء. وبعد ما نخلص الأقوال المذاهب في قضية صلاة الجماعة هنفرد بابا للحديث عن صلاة أو الرخص والأعذار اللي تبيح لك التخلف عن إيه؟ عن صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.